السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، حياكم الله أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. نرحب بكم. في كل مجتمع مستمعين الكرام هناك قصص تضيء الطريق للآخرين، قصص تثبت أن الإعاقة ليست نهاية الطريق بل بداية جديدة للقدرة والإصرار. اليوم في حلقتنا من برنامج بلا حواجز نروي قصة نجاح استثنائية، قصة امرأة تجاوزت كل التحديات لتصبح قدوة حقيقية، الدكتورة غصون حمود الفقيه من ذوات الإعاقة السمعية التي أثبتت أن الإرادة والتصميم يمكنها أن تحول الصعوبات إلى إنجازات علمية ومهنية ملهمة. سنكتشف اليوم رحلة الدكتورة غصون منذ الطفولة والتحديات التي واجهتها وكيف استطاعت التغلب على العقبات التعليمية والاجتماعية، لنرى كيف وصلت إلى مكانتها العلمية المرموقة. هذه الحلقة ليست مجرد سرد لتجربة شخصية بل هي رسالة لكل شخص يواجه تحديا بالإرادة والدعم والمعرفة، يمكن لأي إنسان أن يحقق النجاح ويترك أثرا إيجابيا في مجتمعه. تفاصيل كثيرة مستمعين الكرام نناقشها معكم اليوم، فابقوا معنا. اليوم في حلقة برنامج بلا حواجز سنتعرف على قصة امرأة كتبت تاريخها بمداد العزيمة والصبر. امرأة فقدت سمعها في سن 7 لكنها لم تفقد القدرة على الحلم ولم تستسلم أمام أبواب مغلقة أو عيون لم ترى سوى ضعفها. إنها الدكتورة غصون حمود الفقيه، من بيت صغير بدأت رحلتها في عالم التعليم، تواجه تحديات مضاعفة بين قيود اجتماعية وأبواب مؤسسات لم تفتح لها بسهولة وعقبات لم يتوقعها أحد، بما في ذلك جائحة كورونا التي مرت في سنة من السنوات والتي أضافت جدارا جديدا أمام طموحاتها. لكنها لم تتراجع بل حولت كل عقبة إلى خطوة وكل صعوبة إلى فرصة للتعلم والنمو. الدكتورة غصون لم تكتفي بتحقيق بكالوريوس في الصيدلة بل واصلت المسيرة لتنال بكالوريوس في العلاج الطبيعي ثم الماجستير في الإدارة الصحية، وهي رحلة كانت بمثابة معركة مستمرة بين الممكن والمستحيل، بين ما أراده الآخرون لها وبين ما أرادته أيضا لنفسها. وفي مسيرتها المهنية واجهت صمت المؤسسات وأحيانا استغلال ضعف سمعها، لكنها صبرت وأثبتت أن الصمم لا يعني العجز وأن الصمت حين يقترن بالإصرار يصبح لغة يفهمها الجميع. من إحدى المستشفيات إلى مركز طبي ومن جلسات العلاج الطبيعي إلى مؤتمرات دولية أصبحت مثالا حيا على أن الإعاقة ليست نهاية الطريق بل بداية لصنع الأثر. اليوم ليست مجرد موظفة مثالية أو معالجة فيزيائية معتمدة دوليا بل هي مصدر إلهام حقيقي لكل من يواجه تحديا، لكل من يعتقد أن الصعوبات تعني الاستسلام. غصون تعيش رسالتها وتعلمنا أن كل صفعة، كل عائق وكل لحظة إحباط يمكن أن تتحول إلى وقود يدفعنا نحو النجاح والتميز. في هذه الحلقة سنغوص مع دكتورة غصون في تفاصيل رحلتها لنتعلم كيف يمكن للإصرار والدعم والمعرفة أن تصنع الفارق، وكيف يمكن لكل شخص أن يحول صمته أو إعاقته إلى صوت يصدح بالأمل والقدرة. استمعوا معنا ولنتعلم معا كيف يمكن للإرادة أن تنفذ إلى المستحيل، وكيف أن قصة غصون حمود الفقيه تثبت أن لكل قلب مؤمن قدرة على صنع المعجزات. ابقوا معنا مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز لنتعرف على خبايا هذه القصة. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم قبل استضافتنا للدكتورة غصون حمود الفقيه للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة لنتعرف معا على آراء الأشخاص ذوي الإعاقة في كيف يمكن تحقيق النجاحات والاندماج في المجتمع. برأيكم ما أهم عامل يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق النجاح والاندماج في المجتمع؟ نستمع إلى هذا الاستطلاع ونعود لإكمال فقرات هذه الحلقة.
أنا كإنسانة معاق وكان العامل الأساسي لي في إكمال دراستي في الثانوية والجامعية هم أهلي. أهلي الذي كانوا يشجعوني لقبول التحفيز في إكمال دراستي، أهلي كانوا الدعم الأساسي والأمان لي. عندما يكون الأهل هم الأمان والسند، هنا تحس بالثقة، تقدر تخرج تمشي بين المجتمع، تقدر تكلم المجتمع، تقدر تدرس، تقدر تكمل مسيرة حياتك. وعندما يكون التعليم والعمل متاحين، تكون النظرة المجتمعية إيجابية ومحترمة، يستطيع الشخص أن يشارك ويبدع مثل أي فرد آخر، ويستطيع أن يكون مبدع أكثر من أي شخص سليم، لأن الإعاقة إعاقة عقل وليس إعاقة جسد.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من ناحية موضوعكم اليوم حول لنقل يعني العوامل التي يحتاجها الكفيف أو التي تساعد الشخص الكفيف أو المعاق بشكل عام في الاندماج في المجتمع أو على الاندماج في المجتمع، هي للأمانة عوامل شخصية بالدرجة الأولى. يعني ممكن نقول الإرادة بشكل عام، الإرادة هي أكبر محفز لك أنك تستمر. يعني في بيئة أنت فيها محاط بالكثير والكثير والكثير من الصعوبات والعراقيل، إذا ما كانش في إرادة ممكن تتوقف عند أول محطة يعني. والحاجة الثانية برأيي أنا هي الشخصية، شخصيتك نفسها. إذا كانت شخصية اجتماعية، إذا كنت أنت شخص اجتماعي قادر تبني علاقات، قادر أنه تكون صداقات، قادر أنه تتعرف على ناس، تكون مرن اجتماعيا، فبرأيي أنه أمورك الحياتية والشخصية وحتى أمورك الدراسية بتكون أسهل للأمانة يعني. ولكن إذا كنت منغلق على نفسك، وهذه مشكلة الكثير للأسف من أعرفهم أنا حتى من ذوي الإعاقات، أنه منغلقين على أنفسهم حرفيا.
أول شيء يدعم ذوي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة هو الدعم المجتمع لهم، أهم شيء هذا هو الدعم، لأن إذا ما حصل دعم ما أبدا ما يتفاعل مع الناس، بس إذا حصل دعم يتفاعل ويكون عنده إصرار وعزيمة للوصول إلى هدفه. أبدا ما حقد شفت حد يحاول أنه يساعد معاق أو يدمج معاق معه أو يتعامل معه على مستوى المدارس، على مستوى كل شيء. أنا درست مع ناس معاقين وكذا، أشوف الناس يتنمروا على المعاقين، يحطموهم هكذا.
أظن أن أول عامل يشجع الأشخاص ذوي الإعاقة على يعني تخطي إعاقتهم والاندماج في المجتمع، أظن أنه نظرة المجتمع الإيجابية. يعني عندما يرى المجتمع مثلا شخص معاق حركيا، ولا الله مسكين معاق، الله يعزه، الله يعني، هذا من أكثر الأشياء الذي تحبط المعاق، إنه أنا بين خروج ويتمنى لي الموت مثلا. أيضا هناك يعني عوامل أخرى، أهمها تشجيع الأسرة، لأن الأسرة هي البذرة والنواة لكل الناس، مش فقط الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر من يحتاجوا تشجيع ودعم هذه النواة. يعني إذا أنت عندك مواهب مثلا، شاطر في شيء معين، وأسرتك بتشوفك أنه يعني مهما كنت أنت هذاك المعاق اللي ما تقدرش أنك تنفذ هذا الشيء، سواء كنت ذو إعاقة حركية أو بصرية أو حتى سمعية. وأيضا هناك ذهنية، يعني مثلا في أشخاص من متلازمة داون، إذا أنت ما تقدرش مثلا، خلاص هم بيزرعوا في راسك أنه أنت ما تقدرش ولذلك أنت ما بتقدرش. لكن إذا كانت الأسرة هي البذرة التي تشجعك، فعتخرج للمجتمع وأنت بروح قوية وحية، وما تتأثرش حتى من نظرته مهما كانت سلبية، لأن معك من يشد يدك ومن يمسك يدك ومن يآزرك إلى نهاية الطريق.
المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد. بعد أن استمعنا إلى هذا الاستطلاع وعرفنا من مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة حول آرائهم في كيف يمكن تحقيق النجاح والاندماج في المجتمع، كلا أتى برأيه وأيضا تعبيره الخاص. نحترم كل هذه الآراء وكل هذه التجارب، وفعلا طبعا تحقيق النجاح ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، وإنما يحتاج إلى تحدي وإلى كفاح وإلى استمرارية من أجل كسر كل الحواجز لتحقيق هذه النجاحات التي ربما نراها من كثير من الأشخاص. طبعا مستمعينا الكرام، في برنامج بلا حواجز اليوم وفي هذا الأسبوع نلتقي اليوم بقدوة حقيقية وإلهام حي لكل من يواجه تحديا في حياته. ضيفتنا اليوم ليست مجرد متخصصة أو موظفة ناجحة، بل هي مثال حي على الإرادة والإصرار، وهي قصة نجاح بتجسد أن الإعاقة ليست نهاية الطريق بل بداية لصناعة الإنجاز. يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة غصون حمود الفقيه من ذوات الإعاقة السمعية التي تحدت الصعاب منذ طفولتها وتخطت القيود الاجتماعية والتعليمية والمهنية لتحقيق إنجازات علمية ومهنية ملهمة وتصبح صوتا حقيقيا للتمكين والنجاح. الدكتورة غصون حمود طبعا هي من ذوات الإعاقة السمعية، لكنها أيضا تتكلم، يعني بمعنى أنها ليست بكماء. نتواصل معها في هذه اللحظات عبر الهاتف، هناك بجانبها من يترجم لها طبعا أسئلتنا، وستتكفل غصون أيضا بالإجابة عنها شخصيا. مرحبا بك دكتورة غصون، ونحن متشوقون أيضا لسماع رحلتك المليئة بالإصرار والعزيمة، ونتعرف أيضا على الدروس الملهمة التي تحملينها لكل مستمع ومستمع اليوم. مرحبا بك عبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز دكتورة غصون.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا.
الله يعطيكم العافية. دكتورة غصون، كل رحلة نجاح تبدأ بخطوة، ولكل بداية تحدياتها الخاصة طبعا الدكتورة غصون لديها الكثير من التحديات. دكتورة، منذ فقدانك للسمع في سن السابعة، كيف كانت طفولتك وما أبرز الصعوبات التي واجهتك في التعليم والتواصل، وكيف تغلبت على كل ذلك؟
طبعا طفولتي كأي طفل يأتي إلى الدنيا بصحته وعافيته، بعد مرور 7 سنوات يأتي يوم من فصل الشتاء، لا صوت منادى ينادي ولا صوت خيل يحشق أصواته من أقصى الفلافي. لم أكن أتوقع أن يوم من الأيام هذه الأصوات المتعبة سيكون يوما ما صوتا صامتا وهادئا. كنت أتساءل نفسي دوما، كيف تأكبر، كيف تعيش، كيف تتعلم، كيف وكيف. لكن والدي رحمة الله عليه هو اللي علمني إن أسمع بعيني بدلا عن أذني، فعلمني لغة التواصل عن طريق الكتابة، عن لغة التواصل عن طريق الكتابة والقراءة. فأخبرني إن التواصل مع المجتمع قد يكون مهارة عن طريق التواصل والكتابة. من خلالها تميزت هذه المهارة عن غيري فئة السن والدفء، لأن تعلمت هذه المهارة هي التي ساعدتني، وكمان أيضا علمني الدمج في المجتمع، التواصل مع الدمج في المجتمع، والتدريب المستمر في تدريب النطق الكلمات والتواصل البصري. فعلمني هذه المهارة، فالحمد لله أني تجاوزت هذا الشيء. أما بالنسبة للصعوبات التي تحدثون عنها، هي العوائق الاجتماعية، الصعوبات في التعليم، وعدم وجود طرق التواصل البديلة أو استخدام وسائل بصرية بشكل كافي. الصعوبات في التواصل الحاجز اللغة، مثلاً عدم إتقان مهارة قراءة الشفاء لبعض الأشخاص أو لغة الإشارة، مما يعاقب التواصل اليومي، وأحياناً أواجه سوء الفهم والتفسير في المواقف. وأيضاً من حيث الإرهاق الذهني المستمر، عندما أركز عندما يكون التركيز بشدة والانتباه عن قراءة الشفاء لكل شخص، وكمان النظرة السلبية أو الشبكة التي تواجهها المجتمع، مما يؤثر على ثقتي بالنفس وعدم رغبتنا في التفاعل. فتغلبت عليها من خلال التدريب المستمر، من حيث تدريب النطق، الدمج الاجتماعي، فحضوري المؤتمرات، الندوات، العلميات، الجلسات النقاشية، بقدر الأمكان أن أثبت وجودي بحضوري أمامهم، رغم أنني لا أسمع ماذا يقولون وما ينبهون، لكن كانت كافية بالنسبة لي أن أكون بينهم، ولو كنت مبتسمة، ولو كنت أشعر بالابتسامة. هذا الشيء يكفي، التواصل البصري من حولي والبيئة التي أحيط فيها يكفي أن تعطي لي إشارات مميزة.
جميل، الله يعطيك العافية غصون. يعني شدة الانتباه والتركيز على الشفاء، أنت بتقرأي الشفاء يعني الذي أمامك.
نعم، لكن أنا واجهت صعوبة بشدة لأصحاب كبار السن، للأطفال أحيانا واجهت صعوبة أيضا عندما يتحدثون وهم يعني يمضغون القاد أو استخدام اللغة. هذه مشكلتنا إنه عدم الشخص التواصل مع الشخص الإعاقة السمعية، خصوصا إنني أتكلم، أني فقدت سمعي لكني أتكلم، يعني فنظرة المجتمع حولي من هذه الناحية مش مستوعبين كيف فتاة يعني لا تسمع لكنها تتكلم. فأنا أقول ليس كل أصم أبكم، كل أبكم أصم.
صحيح، وهذا طبعا ما نوهت له في بداية الحلقة أنه نتواصل معك عبر الهاتف، وهناك بجانبك من أيضا ينقل لك الأسئلة، وأنت الآن بتتكلمي وبتتحدثي معنا. جميل جدا، الله يعطيك العافية.
طبعا
نعم، غصون الدعم الأسري غالبا يكون حجر الأساس في رحلة ذوي الإعاقة، وأنت ذكرتي أن الوالد الله يعطيه العافية كان له دور كبير جدا في صقل شخصيتك. الدور الذي لعبته أيضا والدتك والأسرة في دعمك وتمكينك من الاستمرار، وكيف أثر هذا الدعم على تشكيل شخصيتك وطموحك؟ أسمع منك الإجابة غصون بعد أن نذهب إلى فاصل قصير أنا وأنت والمستمعين الكرام، ومن ثم نعود. مستمعينا الكرام حياكم الله، عدنا إليكم من جديد وما زلنا متواصلين مع بطلة قصتنا ونجاح جديد من نجاحات الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة غصون حمود الفقيه من ذوات الإعاقة السمعية. دكتورة غصون، كنت قبل الفاصل بسأل عن أيضا كيف أثر هذا الدعم، دعم الأسرة الوالد والوالدة، في تشكيل شخصية وطموحات غصون الفقيه.
طبعا والدي الله يرحمه كانت رحلة قصيرة مع يعني كانت في بداية الإعاقة، فكان علمني كبدرة، وأمي اللي أتيها العافية يحفظها طول عمرها هي التي أستمرت هذه البدرة. وطبعا الدور الذي حتى اليوم الذي لعبته أمي دور كبير، هي من صنعت لي قصة في هذه الحياة وعلمتني الاعتماد بنفسي وبإمكاني العيش بمفردي والمواجهة في كل ما أتخطى هذه الصعوبات، وهي اليد التي كلما سقطت مددت لي لتساعدني للنهوض لتقول لي استمري استمري. نعم، هي التي صنعت لي هذه الشخصية، الفتاة التي تقاتل من أجل أن تبقى في هذه الحياة كي لا أكون عبا على الآخرين، سواء كانوا من أسرتي أو من مجتمعي أو من غيري.
نعم، غصون رحمة الله على والدك، الله يرحمه إن شاء الله، الحج حمود، ربنا يتقبله طبعا ورحمة الله عليه. ونوجه كل التحية والتقدير لأم غصون، هذه الأم المثالية والرائعة والمتميزة حقيقة، والتي أتمنى من كل الأمهات أن أيضا يكون مثل أم غصون. يعني الدعم الأسري ودعم الأم مهم جدا 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 في هذه الحياة. طيب غصون، الطريق إلى التعليم الجامعي، يعني أنا أعتقد أنه التعليم الأساسي كان الأصعب لك، يعني في بداية التعليم الأساسي من أول وحتى تاسع، ومن ثم من تاسع إلى ثالث ثانوي، في صعوبات أنا بس مش حابب أخذ في هذه التفاصيل، لكن ربما نعرفها أيضا في سياق تعبيرك عن الطريق للتعليم الجامعي. غالبا ما يكون مليء بالعقبات لذوي الإعاقة، لكن طبعا نلت أنت بكالوريوس في الصيدلة، ثم بكالوريوس في العلاج الطبيعي، ثم الماجستير في الإدارة الصحية. ما هي أبرز العقبات التعليمية التي واجهتك، وكيف تمكنت من تجاوزها خاصة في ظل جائحة كورونا يعني والقيود الاجتماعية التي أصابت العالم في تلك الفترة؟
نعم نعم، طبعا في بداية التعليم كنت كطفلة طبيعية أسمع بشكل جيد، فبعد عمر 7 سنين كنت طالبة في الصف الثاني ابتدائي تقريبا. فلما والدي عرف عن مشكلتي، كان هو الحاسة المفقودة لي بصراحة يعني، فكان يعلمني ويرشدني وما كنت أواجه أي صعوبات. لكن بعد وفاة الله يرحمه هنا كانت النكتة الكبيرة، خصوصا أمي امرأة لا تعرف لا تقرأ لا تكتب، ليست سيدة أعمال، أو هي امرأة بسيطة قروية، فما كانت يعني بإمكانها تستطيع أن تنهضني من هذا الشيء، لكن كان الدور كبير بصراحة يعني. فالحمد لله طبعا كانت دراستي صعبة فعلا، واجهتها بنفسي. طبعا ما كانش في هذه الفترة التي كنت فيها عدم وجود مدارس خاصة لفئة السم والبكم ضعاف السم، كان الذي كان موجود، وهذا الشيء الذي تفوقت فيه أنني درست الدمج بأي وسيلة. هنا بعض المدرسين وبعض الطالبات كانوا لهم دور كبير بالتعاون معي ومساعدتي من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. الحمد لله إن الله يسخر، مهما ضيقت شيء فربيت، فالله يسخر أشخاصا وأحبابا، رغم أنني كنت ثقيلة عليهم وعبدا ثقيلة عليهم، لكن كان بفضل الله عز وجل، ثم بفضلهم تعاونوا معي وأبرزوا هذا الشيء. طبعا بعد المرحلة الثانوية كان السؤال دائما قبل فقدت معي، كنت أحب أن أكون طبيبة، تخيل بعد فقدان سمعي كنت أحب أن أكون شخص فعال في المجتمع في أي مجال من مجالات الحياة، رغم أن الطب كانت مجرد هدف أريد أن أحققه. فطبعا بعد ثالث ثانوي كنت أرغب بدراسة هذا الشيء، لكن معدل الثانوي لم تسمح لي بهذا الشيء. فكان هناك أمي الله يعطيها العافية تكون الدعم الرئيسي لدراسة الدبلوم الصيدلة. ثم درست الدبلوم الصيدلة رغم المواجهات والصعوبات، رغم الإحباط اللي من حولي، رغم عدم تقبل الآخرين، مستحيل أن تكون صيدلانية بهذا الشيء. فالحمد لله أنني تجاوزت هذا الشيء بفضل الله عز وجل، بفضل إيمان العميق بهذا الهدف ووصوله. كنت أطمح أن أواصل بكالوريوس الصيدلة، لكن ظروف أمني الشخصية لم يسمح لي، لم يتمكن من الحصول على هذا الشيء. فذهبت إلى صندوق المعاقين، طبعا صندوق المعاقين رافض الرفض تماما أن الإعاقة السمعية أن يدخلوا هذه التخصصات. مرت علي سنوات، من خلال هذه السنوات كان علي أن أتدرب، أن أدرس اللغة، أن أتعلم، أن أطور مهارتي في المواهب كالكتابة والقراءة وإعداد الخواطر والقصص. فخلال 5 سنوات تعلمت كيف أكون إنسانة ناجحة. كنت أحضر الدورات التدريبية التي تعتمد على التنمية البشرية. بعد 5 سنوات سبحان الله تعرفت على فئة التملق، طلبوا مني أن أدخل معهم في نفس الجامعة، متخصصة معهم في قسم العلوم الحاسوب. طبعا هذا ليس هدفي، كنت أرغب باستكمال بكالوريوس الصيدلة، لكن كان بالأمر الواقع عندما رأيت من حولي كلهم، يعني عندما رأيت كل الأبواب من حولي مغلقة، رغم أنني كنت متوقع أن هناك باب سيفتح لي يوما ما. فكان أمامي إلى أن أستسلم وأوافق أن أدخل معهم فئة السم البك. طبعا درست في بداية الشهر الأول بنفس الجامعة، فكانت جامعة أدال للتنمية البشري أول جامعة التي رسمت طريق مستقبلي من حيث اهتمام بفئة السم البك، فتح التخصصات، ثم أيضا دراسة الدمج ذوي الإعاقة السمعية. فكنت أول فتاة التي دخلت الجامعة أن أدرس دمج ذوي الإعاقات السمعية. الحمد لله أنني كنت قدوة لمنهم حولي، منهم مثلي الذين لا يسمعون لكنهم يتكلمون. منهم دخلت في إدارة الأعمال، منهم دخلت في التربية الخاصة، منهم دخلت في هندسة الحاسوب مع المتكلمين. وهذا الشيء إيجابي أن الجامعة وضعتني كفرصة أو كاختبار أو كتحدي أن أستمر هذا الشيء. طبعا كان هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الدكتور أمين الزقار عميد التربية الخاصة بجامعة أهداف، الذي منحني أن أدخل مجال تخصص العلاج الطبيعي. أنا كنت أطمح أن أدخل بكالوريوس الصيدلة، لكن كانت هذه مرحلة تجربة وتحدي بين الجامعة وبين صندوق المعاقين وبين عميد التربية الخاصة وبين أنا. هل فعلا أننا بإمكاني أننا أن أتحدى هذا التخصص؟ فقلت لا بد. فكانت هذه البداية، ما كنا متوقعين أن في النهاية أننا سوف أنتصر، فهذا الشيء كان إيجابي. فالحمد لله أني تفوقت على هذا الشيء رغم الدراسات والسنوات الصعبة، لكن الحمد لله أن كان عندي هناك زملاء وأخوات وقفوا معي أثناء الصعوبات وأثناء الدراسات التي واجهتها. الحمد لله أني تفوقت على هذا الشيء ولله الحمد. بالنسبة لدراستي الماجستير، طبعا حصلت على المنحة من رجل العمل الأستاذ علوان الشيباني رحمة الله عليه. عشته لي كانت على أساس دراسة الماجستير العلاج الطبيعي في علم الأعصاب في دولة الهند، لأن تخصص العلاج الطبيعي الباكستاني مش موجودة في اليمن، فكان هذا التخصص قبل 3 أشهر من جائحة كورونا. طبعا كان في رفض كبير أولا من الأسرة، ثم من المجتمع، ثم من بعض الأشخاص كانوا يقول كيف تسمح لي بالسفر، خصوصا السفر عند يعني بالنسبة لبلدنا القواعد المرأة لا يمكن أن تسافر، ما زالت هذه العادات والتقاليد في مجتمعنا للأسف يعني، وكيف بامرأة معاقة يعني. فكنت فتجاهلتها تماما، لم أكن أتوقع أن سأحصل في هذه المنحة. لكن بعد حصول جائحة كورونا تجاهلت هذه المنحة ونسيتها. رغم ذلك أنهم تم التواصل مباشرة معي، فأخبروني كيف ممكن أحولها منحة داخلية. فكنت أبحث على التخصصات القريبة من تخصصي، فلم أجد سوى من جامعة آزال التي استقبلتني مرة أخرى لدراسة الإدارة الصحية. الحمد لله أني قاوشتها ونقشتها بامتياز، وهذا فضل الله عز وجل، ثم فضل كل شخص من وقف معي ودعمني وساندني، رغم أن هناك من حولي كثير أحباط كثير هذا، لكنهم لا يعلمون أنهم أعطوا لي رسالة، أنهم أعطوا لي حافز قوي هو الذي دفعني لهذا الشيء أن أبدأ وأستمر. أما بالنسبة للأشخاص الذين وقفوا معي هم لا يتجاوزون سوى عدد الأصابع بصراحة، يتجاوز عدد الأصابع، لكني أتقدم لي بالشكر الجزير إليهم، ما وصلت إليهم بفضل الله ثم بفضلهم. أما الآخرين الذين حاولوا احتجاجي وتثبيتي وعدم إيمان يعني وعدم إيمانهم بي، فأنا أيضا أشكرهم لأنهم أعطوا لي دروس، لولاهم ما وصلت اليوم إلى ما أنا فيه.
جميل جدا، جميل جدا دكتورة غصون. للأمانة يعني رحلة طويلة مليئة بالتحدي والصعوبات والعوائق والقيود، لكن مع ذلك إصرارك كان أكبر من كل تلك الحواجز ومن كل تلك العوائق. بكالوريوس الصيدلة، يعني أنت حصلتي عليه أم ما زلتي دبلوم صيدلة؟
كملت دبلوم صيدلة، كنت أرغب باستكمال بكالوريوس، كان في الفترة هذيك الأيام معي دبلوم صيدلة ثم استكمال بكالوريوس الصيدلة، ما كان سمحت الظروف ان انا اكملها.
نعم فقط. عشان نصحح المعلومه فقط، ايوه نصحح المعلومه، لان انا قلت بكالوريوس صيدله. انت معك أيوة. دبلوم في الصيدله وبكالوريوس في العلاج الطبيعي وماجستير في الاداره الصحيه.
ايوه، ولا انا كنت ارغب ان ادرس الدبلوم الصيدله ثم البكالوريوس الصيدله ثم الماجستير في الصيدله في نفس تخصصي، كمان في البكالوريوس العلاج الطبيعي نفسي ارغب هذا الشيء، لكن مش موجود هذا الشيء، مش معناته ان انا اوقف، هي
استمر
في اي مكان من بدايه الحياه.
وباذن الله تتاح الفرصه. يعني للاسف الشديد انا تفاجات منك الان انه صندوق المعاقين لم يدعمك في مجال ما يسمى بالحصول على بكالوريوس الصيدله، يعني ما زالت النظره حتى في من يقدمون الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة نظرة قاصرة، إنه الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة السمعية لا يستطيعون الدخول في كذا وكذا، هذا ليست قاعدة تطبق على الجميع. نعم
صحيح.
طيب دكتورة غصون، يعني ما أدري، أنا الصدق أنا منبهر وبالتالي متأثر كثيرا، يعني أنا أول حلقة يعني أتأثر بمثل هكذا قصة نجاح رائعة متميزة، أمها إلى جانبها، أخواتها طبعا، ومع كل التحديات والصعوبات التي واجهتها، لكنها بإصرار وتحدي ما زالت تنحت في الصخر، واسمها ما شاء الله ملعلع في كل مكان. دخول سوق العمل، وهو المحور الآخر اللي حابين نتحدث معك عنه، سوق العمل غالبا يكون أكثر صعوبة لذوي الإعاقة، أبرز التحديات التي واجهتك في المؤسسات التي عملت بها، وكيف تعاملت مع المواقف التي استغلت فيها إعاقتك السمعية؟
طبعا أبرز التحديات التي واجهتني أنا أقولها بصراحة بشكل عام هو الإيمان بنفسي. أنا أؤمن بكل هدف وكل ما أطمح فيه بصراحة، أنا أؤمن أن الإيمان بنفسي قبل كل خطوة أخطو بها، فلا شيء ضروري لتحقيق ما أريده أنا بعد التوكل على الله أكثر من المثابرة، لأنها تخطى كل العراقيل والصعوبات. لكن بالنسبة للمواقف التي استغلت فيها عقدي كثيرة، هي كثيرة ولا أستطيع أن أذكرها لأننا شخص إيجابي ولا أحب أرغب أن أرسل هذه الرسالة. طبعا في كثير أستغلوا إيش من أفكاره، من جهوده، من قدراته، في كثير من خلل قدراتي وقدراتي واستغلالي أمامي، لكن من خلفي أخذوها واستغلوا عنها. فأنا سعيدة جدا لأنني اكتشفت ما بيني وبينهم أني أفضل منهم أو من غيرهم.
جميل.
قد أخذوا أفكاري وجهودي وبدلوها واستمروا فيها، مع هذا سعيدة جدا ولم أشعر باستقلال، بل السعيدة أنني تركت رسالة، تركت لهم أثر، رغم أنهم لا يشعرون بي ولا أشعر بهم، لكن يكفي أنني تركت أثر في هذه الحياة.
نعم. الله يعطيك العافية، وهذا جانب إيجابي كبير جدا، يعني بينعكس أيضا على شخصيتك دكتورة غصون، لأنك أنت رائعة ومتميزة، وفعلا علينا كأشخاص من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة أن نذكر فقط الجوانب الإيجابية ولا نلتفت إلى الجوانب السلبية. طيب الجامعة، المستشفى مثلا، هذه الأماكن التي أنت عملت فيها وتمكنت من تحقيق إنجازات فيها، ما أثر وجود شخصيات داعمة أيضا على مسيرتك في هذه الأماكن؟
طبعا أنا قبل أن أجاب على السؤال، أني أسفني بشدة أن هناك مؤسسات صحية أو مراكز مختصة لذوي الإعاقة أن أعمل لديهم وأنا من ضمن فيهم، لم تقبلني، فهذا الشيء جعلني أني انصدمت بشكل كبير. طبعا هذا الشيء يعني لم يحزنني ولم أشعر بالحزن هذا الشيء، بل بالعكس بدأت أبحث أماكن أخرى غير الأماكن التي أنا أعمل فيهم، أو أنها من ذوي الإعاقة، يعني مثلا إحدى المراكز تعمل في جانب العلاج الطبيعي، كنت أرغب العمل لديهم، فكانت ترفضني رغم إن لي صلاحية أن أكون منهم، خصوصا إن أنا من ذوي الإعاقة الجسمية لدي الخبرة في هذا المجال، وإن أعمل لهذا المركز لصالحهم أيضا، لأنهم يعني مهتمين في تخصص العلاج الطبيعي، لكن للأسف لم تستقبلني وقد رفضتني أكثر من مرة، وهذا لا يعني إن أنا انتظرت يعني إلى هذه المؤسسة، بالعكس ذهبت إلى أماكن أخرى، بحثت أكثر من مرة، واجهت صعوبات، واجهت تحديات، واجهت تنمرات، واجهت اختبارات، واجهت كثير، لكن أنا أشكر الشكر الجزيل للمكتب السعودي الألماني، هي أول من فتحت لي يعني أعطت لي فرصة بعد تخرجي أن أبدأ لديهم، وكان هذا السبب تعويض الدكتور السابق المدير الطبي الدكتور عبد الحافظ السابق، كان من أحد ذوي الإعاقة الحركية. فأول ما أخبرني فأخبرته قبل أن أشرح عن سيرتي الذاتية، فأخبرته أني عندي إعاقة سمعية، فابتسم بكل ابتسامة فقال لي لا مشكلة، أمامي فرصة، اثبتي جدارتك ومن خلالها سيتم التقييم. فعلا أثبتت جدارتي وحققت كل نجاحاتي أمام مرضاي، وكنت لهم الدور الكبير، وكنت دائما أعطي لهم الأمل، كانوا دائما يسألون مرضاي ما هو السبب، ما هو السبب الذي جعلني أن نشعر بالأمل، فكنت أخبرهم كنت مثلكم، لما أخبر الطبيب لأمي إن ابنتك لا تسمع فإن ستكون بزاوية تدرس بزاوية هذا البيت، أما اليوم أنا أقف أمامكم فأنتم أيضا ستقف مهما كانت إعاقتكم، سواء كانت حركية أو بصرية، ستكون يوما ما لكم قصة وشأن عظيم، فأعملوا وابدوا وابذلوا جهودكم. فهذا الشيء سعيد جدا أن أشوف المرضى، عندما تكون أنت من عانيت هذه الظروف وفقدت الأمل في وقت الحاجة التي كنت تحتاجه، أما اليوم فلست بحاجة أحد، لقد اعتمدت هذا الشيء ومريت هذه الظروف، اليوم كان لي دور كبير أن أقف أمام هذا المريض العاجز أو هذا الشخص المعاق بأنه يوما ما سيكون أفضل، وسيكون علي أن أكون الدعم البارد لهم. أن أشكر المستشفى السعودي الألماني الذي أول من فتحت لي بابها أن أبدأ لها وأثبتت جدارتي وثقتها بي، ثم دخلت إلى عالم آخر هو عالم المشاريع، كنت أرغب أن أدخل لهذا الأشياء، لكني لم أتوقع أن هناك أشخاص يستغلون أفكارك وجهودك، وبالذات خصوصا إن نقطة ضعفك هو إعاقتك السمعية، ما كنت أتوقع يوما ما. فجلست في البيت تقريبا 4 سنوات 3 سنوات، كنت أعمل في أحد المراكز، فكانت نفس الشيء، المراكز ما كانت تدوم معك أكثر، لأنهم كل ما شفت إنسان ناجح فهم يحاربوا الإنسان الناجح بقدر الإمكان، خصوصا أنه عندما تكون أنت أكثر إبداعا منهم وأكثر قدرة لهم وأكثر من تحصل على المؤهلات منهم، فهي ضعف المراكز هي ضعف المؤهلات، عدم استقبال الأشخاص المبدعين البارزين المؤهلين، فهي هذه مشكلة فعندما جلست في البيت فتفاجأ من هذا العام إن تم التواصل بالمستشفى مرة أخرى العودة العمل إليهم، لأنهم تقوا بجدارتي وعملي ومؤهلاتي وقدراتي، فأنا سعيد أشكرهم هذا الشكر الجزيل بعد فضل الله عز وجل. ثم إليهم، أما جامعة كما أخبرتكم في السابقة من نسبة جامعة آجال، هي أول جامعة التي رسمت طريق المستقبل، ليس طريقي أنا فقط، من فئة السمعية، هي الجامعة الوحيدة التي أول ما فتحت باب التخصص لفئة السم والبكم ودراسة الدمج.
يا سلام، جميل جدا، كلماتك رائعة جدا 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 غصون، ونصائحك في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. أنا أتمنى أن كل فتاة من ذوات الإعاقة، كل شخص يائس أغلق عليه الباب وبين 4 جدران يستمع إلى هذه العبارات وإلى هذه النصائح الجميلة والرائعة من غصون، ويقتدي بغصون فعلا، لأنه هذه الكلمات الرائعة بتزيدنا حماس وقوة وإصرار على التحدي. غصون ومستمعينا الكرام، أنا أستاذنكم لحظات بسيطة جدا لنذهب إلى فاصل، ونعود بعد الفاصل لإكمال بقية محاور هذه القصة، قصة النجاح.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
تتابعونه السبت ويعاد الأحد 11 صباحا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة العمانية.
مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج بلا حواجز. اليوم حلقة استثنائية، حلقة في منتهى الروعة، بتعلمنا طبعا المثابرة والجد والاجتهاد والتحدي والإرادة والعزيمة والإصرار التي لم يعني نسمع بها من قبل، أول مرة نسمعها، وأيضا من تجربة حية واقعية، هي قصة نجاح للدكتورة غصون حمود الفقيه. هذه الفتاة الصماء التي لا تسمع لكنها تتكلم وتقول عبارات جميلة ورائعة، كافحت وواجهت الكثير من التحديات والكثير من الصعوبات لتصنع لنفسها بصمة في هذا المجتمع، رغم كل العوائق ورغم كل الأشخاص السيئين، والذي أيضا فعلا بيعملوا على إحباط الآخرين وخاصة أصحاب النجاح، لكنها استطاعت أن تضع بصمتها في الحياة وفي الوجود لتقول ها أنا ذا. استطاعت بقدرتها وبدعم أسرتها، والدتها الله يعطيها العافية وأباها الله يرحمه طبعا كان الداعمين الأساسيين لها في طول فترة حياتها، كان الأب في بداية فترتها وأمها، ثم واصلت أمها هذه التجربة معها لتكون غصون إحدى الفتيات من ذوات الإعاقة السمعية الناجحات. غصون، اليوم قصة النجاح تقاس بما حققه الشخص من تأثير إيجابي على نفسه ومجتمعه. أصبحت معالجة فيزيائية معتمدة دوليا ومتحدثة في مؤتمرات، حدثينا عن هذه التجربة. أيضا أنت عضوة في مبادرة كثيرة لصناعة السلام، أبرز الإنجازات التي تفخرين بها وكيف توازين ذلك بين حياتك المهنية ومسؤولياتك المجتمعية؟
طبعا أبرز إنجازاتي أننا سعيد أن اليوم أصبحت المعالجة الفيزيائية. الذين كانوا بالأمس يقولون لا يمكن أن تفعلين، اليوم أنا أقف هنا وأقول أن اليوم أصبحت المعالجة الفيزيائية، ممارسة معتمدة دولية في تقنية الإبر الجافة، ملهمة ومتحدثة في المؤتمرات كي أصنع قصص ورسالة ملهمة لغيري، وأن أكون مقرر يعني أن أكون قبلة لهم. لا أصنع لغيري قدوة ورسالة بأنهم قادرون ومبدعون، وأن لا يفقدوا أملهم لمجرد محاولة يائسة. ولدي مشاركة في خواطر القصيرة في كتب جماعية، وقريبا أجهز نصوص كتاب مستقل. جميل. طبعا هي أبرز إنجازاتي.
جميل جميل جميل، رائع رائع جدا. يعني لديك كتاب خاص في جانب المعالجة الفيزيائية، العلاج الطبيعي؟
بإذن الله بيكون عنوانها أندمة الدهر الغصون، هي كتاب النصوص.
أي اسمه يا غصون إيش بيكون؟
كتاب عبارة عن نصوص عندما تزدهر الغصون.
عندما تزدهر الغصون، الله، اسم جميل ورائع. من اختار لك الاسم هذا يا غصون؟
طبعا الكتاب جاهد كده، فاختلف الاسم من الجارب. اخترت الاسم لأنها عبارة عن خواطر ما مرت بها من أيام ورحلة.
إن شاء الله أول نسخة حصل عليها بإذن الله تعالى.
بإذن
الله تعالى. الله يعطيك العافية ويبارك فيك، ما شاء الله مجتهدة ورائعة. أنا والله إني متأثر جدا جدا جدا، طبعا أنا أعرفك من زمان للأمانة، لكن عندما سمعت اليوم القصة والتجربة كأني أول مرة أسمعها بأمانة. يعني أنت كمعالجة فيزيائية معتمدة دوليا، كيف تم ذلك؟ يعني هل هناك عضوية؟
في تقنية، طبعا في تقنية الإبر الجافة لتقليل الآلام الشد العضلي. طبعا أنا كنت هذه الدراسات طبعا مش موجودة في اليمن، طبعا موجودة في الخارج. نعم. فصعب أن أسافر. هناك زملاء في نقابة المعالجين الفيزيائيين ذهبوا إلى هناك على حساب الملخص، فأطلوا الدورات التدريبية ثم عملوها في المستشفى. طبعا الدورات الأونلاين أصعب الدورات التي واجهتها في الإعاقة السمعية، رغم التكنولوجيا المتطورة إن هناك أبسط طرق للتواصل مع الإعاقة السمعية، لكنني أستطيع أن أعرف ما هذه التواصل. فكان زملائي فكان نجمع مكان واحد ويتم بثها مباشرة، فأحدهم إما يكتب لي أو يعمل الترجمة فيشرح لي ما يقوله المختصون في هذا.
نعم.
الحمد لله أن قامت الاختبار عن طريق الأونلاين واختبارات عن تقرير التقييم، فكانوا أمامي يعني، فكان هناك شخص أمامي عن طريق الأونلاين، والحمد لله أن تم اعتمادها دوليا، وهذا أنا سعيدة جدا أن أمارس هذه المهنة.
ممتاز. يعني أنت الآن تقريبا الأشخاص المعالجين الفيزيائيين في اليمن المعتمدين دوليا قلائل في نسبة يعني؟
طبعا أنا أرغب الدراسة في الخارج، أرغب الحضور المؤتمرات والنجاح، لكن كما تعلم الظروف البلد وقيد الاجتماعية، هذا اللي مانعتني هذا الشيء. هناك أشخاص آخرون قدموا هذا الرسالة، ولأنهم يؤمنوا بي إن أنا أحب هذه الأشياء، فكانوا يجتمعوا بي في المستشفى بإقامة دورات وندوات، فكنت أخبرهم عن طريق الأونلاين أواج الصعوبة إذا كانت ليلا، فكانوا يقولوا لهم أنا يتم التواصل معهم الذي يعملون في جمهورية مصر أو الهند، يتم التواصل مع المحاضرين بأن يكون على الساعة 10 صباحا نجتمع معا في القاعة الكبرى، ويجتمع ويتم أحدهم ترجمة ما يقوله والاختبار من نفس الطريقة.
جميل. جميل. بإذن الله تعالى الظروف تتحسن دكتورة غصون، وتحققين كل أحلامك، وتذهبين إن شاء الله للدراسة وأيضا حضور مؤتمرات دولية، فأنت خير من يمثل النساء ذوات الإعاقة وخاصة ذوات الإعاقة السمعية. دكتورة غصون، كنت سألتك يعني المعالجة الفيزيائية والمعالجين الفيزيائيين المعتمدين دوليا في اليمن كم عددهم تقريبا؟ تعرفي عندك معلومة؟
تقريبا طبعا انا درست الدوره الان تقريبا يكون 40 شخص.
40 شخص. انت من ضمن 40 شخص من اليمن معتمده دوليا؟
نعم اعتمادهم دوليا.
انجاز.
غير ثلاثه اشخاص اللي درسوا في الخارج، احدهم في تركيا والاخر في مصر.
انجاز عظيم، انا اهنئك على هذا الانجاز، وهو انجاز لنا جميعا، وان يكون فتاه مثابره ومتميزه مثل الدكتوره غصون حمد.
شيء جميل ان تخصص العلاج الطبيعي بدا يبني خطواته اولى باولى.
نعم.
شيء جميل جدا انه بدا تم توسيع هذا. جامعه الرادي الان فتحت اول دفعه للماجستير للعلاج الطبيعي العظامي، يعني اول هذا التخصص.
جميل جميل.
يعني هذا الشيء جميل انه بدا نقابه المعادن في ذلك اهتمام هذا التخصص وتطويرها في هذا البلد في هذا. نعم. في ظل هذه الظروف.
نعم.
لان التخصص جميل ومحتاجين اكثر يعني للشعب يعني.
نعم. أنا أريد نصيحة منك دكتورة غصون، أخرج عن قصتك المليئة بالتفاؤل بالتحدي وبالإصرار والإيمان بالذات، هي كلمة واحدة، الإيمان بالذات من أهم الأشياء اللي يمكن أنه نوجهها لكل النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة. النساء ذوات الإعاقة غالبا بيواجهن تحديات مضاعفة، أبرز التحديات اللي بتواجه النساء ذوات الإعاقة السمعية في اليمن كيف يمكن للتمكين والتعليم والدعم الاجتماعي أن يساعد في تعزيز استقلال وتحقيق طموحات النساء ذوات الإعاقة؟
هو أولا عن طريق الدمج والعزل الاجتماعي، عن طريق الدمج الاجتماعي بهم، وعن إيش توفير فرص التعليم والعمل والتميز وعدم الفرق بين التميز، يعني مثل دخولي أي مثل أيوة طبعاً يتلقى أيوة عن طريق الدم الاجتماعي، أيوة فرص التعليم والعمل أن يعطونا فرص إن بدأنا لأن هناك أشخاص كثير مبدعون وقادرون، لكن للأسف ما حد يعطينا فرصة، سواء كنا في التعليم أو سواء كنا في العمل لا يعطونا فرص. يعطونا إذا شفنا إذا شفنا هذا الشخص قادر على هذا الشيء خلينا بإمكان إكماله، وإذا شفنا لم نستطع فلا مشكلة، فهي مجرد محاولة، هذه المحاولة في بداية النجاح. أيوه.
أكيد يعني والفشل ليس مقرون فقط بالأشخاص ذوي الإعاقة، يعني الفشل أحيانا يكون لدى أشخاص غير ذوي الإعاقة يعني. فالواحد يحاول، اعطوا فرصة للآخرين يحاولوا ويثبتوا وجودهم، إن نجحوا فخير وبركة، لم ينجحوا فالأمر ليس نهاية المطاف يعني. هناك
صحيح. حتى عدم التميز، يعني أنا أحب التخصص هذا طبعا، أنا لما أرغب التخصص الذي أنا أريده وليس هم ما يريدونه.
صحيح.
يعني مثل في قسم البغض طلبوا مني أدرس قسم حاسوب، يعني من علوم الحاسوب، طبعا أنا لا أريد، أنا أريد هذا التخصص. عدم التميز، هذا التميز هو الذي يساعد الشخص أن يبدع وأن يبدع ويتطور، غير أن الشخص الذي يقلل هذه القدرات وهذا الإبداع.
نعم. إذن يا غصون، ما أدري صححي لي العبارة هذه بحكم خبرتك، يعني التحديات اللي بتواجهها النساء ذوات الإعاقة في اليمن بشكل عام، كل ذوات الإعاقة وخاصة الإعاقات السمعية، يمكن التغلب على هذه التحديات إذا كان هناك نوع من التمكين والتعليم والدعم الاجتماعي اللي هو من الأسرة ومن البيئة المحيطة، بهذه الأشياء يمكن التغلب على هذه التحديات
طبعا. أيوة. وتدني الوعي الاجتماعي في التعامل معها كشريكات فعالة في المجتمع كي لا يكون على الآخرين. هذا من ضمن التحديات أيضا.
جميل. والتحديات نكسرها، نتغلب عليها بممارسة هذه الأشياء من تمكين وتعليم ودعم اجتماعي، هو مهم جدا للأشخاص ذوي الإعاقة. غصون، إذا ما أردت منك أن توجهي نصيحة للنساء ذوات الإعاقة السمعية الصم، ما هي النصيحة اللي أنت حتوجهها لذوات الإعاقة الصم وأيضا ذوات الإعاقة بشكل عام؟
طيب أن تحرم إيش إن كثر القيود، كثر القيود الاجتماعية وكثر القيود المستحيل ليحققن هذه الأهداف رغم العقبات، لأنهن تكسد لأنها تكسد قوة الإرادة والثبات على المبادئ والتغلب على اليأس.
نعم.
هذا أول نصائح مني لها.
نعم. الدروس التي أنت تعلمتيها خلال رحلتك غصون، ما هي أهم الدروس اللي أيضا ممكن أنه تنقليها لنا نحن كمستمعين وأيضا كأشخاص من ذوي الإعاقة؟
طبعا هي رحلتي كانت هو الإيمان بنفسي، أن أكون أنا وليس نسخة لغيري، أن أكون أنا كما أنا وليس نسخة لغيري. الحمد لله أن تجاوزت أن كنت أنا كما أريد وليس كما هم يريدون، سواء كانت في رحلتي الاجتماعية التعليمية المهنية. الشيء الثاني أننا استغلبت على اليأس، تطورت المهارات، وما زلت إلى هذه اللحظة أني أتطور مهارة التواصل سواء كان البصري أو اللفظي، وتعلمت أن أيضا الاستقلالية والاعتماد على نفسي والاندماج بالمجتمع، الاندماج بالمجتمع بكثرة من خلال تواصلي مع من خلال حضوري المؤتمرات والورشات والندوات. كما قلت سابقا، حضوري ليس مهم ما يقولون، يكفيني أننا أعرف المحيط وما أدور من حولي.
نعم، جميل جدا. غصون، إذا وجدت منحة الآن أو أحد مثلا دعمك بمواصلة بكالوريوس الصيدلة، هل عتواصلي أم أنه تكتفي بما حصلت عليه؟
أيوة، أنا أتمنى الآن أن أكمل بكالوريوس الصيدلة. أتمنى الآن أن أدرس الماجستير العلاج الطبيعي العظام الذي تم فتحه مؤخرا في جامعة الرادي.
يعني ما زال لديك إصرار وتحدي، يعني هذه الرغبة الجامحة.
عندي استعداد كبير جدا، حتى أنا أرغب أيضا قيادة السيارة، رغم أن والدتي هي من ضمن الرفض تماما أن أقود. بالنسبة للوالدة هي خوف من علي، ولكن أحب المغامرة، أحب النغامر، إن استطعت أن استطعت. يعني مثل قيادة السيارة، أنا رأيت أمي في الفترة الأخيرة خوفا من، يعني خوفا ما تراه من حولي. لكن أما أنا كعملية، كعندي حلم، كعندي طموح، لأني في الأول الأخير أرى معاقين يقودون
السيارة. نعم.
فهذا الشيء الذي كنت أراهم وهم مرضائي، فعندما يعني يشوفون في الطريق وهم مرضائي، فكنت أتعجب قدراتهم عجيمتهم. فكنت أخبر أمي أنا أطمع أصم مبط. كانت أمي تمتح هذه الفكرة من هذا الشخص بسبب القوة الشخصية.
هي خايفة عليك يا غصون، خايفة. لكن أنا أتمنى على الوالدة الكريمة، أتمنى على الوالدة أنه أيضا تمكن غصون من تحقيق حلمها، يعني ما فيش خوف، لأنه كثير من الصم بيسوقوا سيارات ويقودوا سيارات.
أي صحيح. طبعا أنا طبعا الجميع يرفض مني، طبعا هذه الدراسة كلها هي عبارة عن منحة حصلت عليها. فلما أحصل على هذه المنحة وأمام أمر الواقع أقول لهم هي منحة وما حد يعني تدخل فيها، فعلا فيسمحوا لي. فلما أنهي فيتم تصفيقي، أين كانوا وقت الاحتياج الذي كنت أحتاجهم؟
بإذن الله تعالى. أنا أيضا أدعو كل الفاعلين الخير، الجهات المختصة، صندوق المعاقين، في هذه اللحظات أن تمكن الأخت غصون من الحصول على منحة لمواصلة دراسة بكالوريوس الصيدلة. هي عندها دبلوم صيدلة، وعندها أيضا دبلوم علاج طبيعي، وأيضا بكالوريوس أو ماجستير في الصحة، أيضا الإدارة الصحية عفوا. أتمنى أن تحقق حلمها وأن تحصل أيضا على منحة فيما يخص مجال حصولها على بكالوريوس الصيدلة. بإذن الله تعالى استمعوا لنا يا غصون، وأيضا يحقق هذه الرغبة الجامحة التي لديك بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى. بإذن الله.
غصون، أنا في نهاية هذا اللقاء الجميل والرائع اللي أيضا أتعلم، والله زدتيني مثابرة وزدتيني إصرار وتحدي، أود أن أسمع منك الكلمة أخيرة، نصائح، توصيات، شيء حابة تقوليه توجهيه عبر إذاعة رمز وبرنامج بلا حواجز، المجال مفتوح لك، تفضلي.
من أهم النصائح التي أريد أن أقولها أن العظمة في الحياة ليست في التعثر بل في النهوض بعد كل مرة تتعثر فيها.
جميل.
فليصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا محطات التعب والفشل واليأس والإحباط. فصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه اللحظة. أما أهم التوصيات التي أريد أن أوصلها لكم هو توفير خدمات صحية وتأهيلية شاملة، تطوير نظام تعليمي دامج تتكيف مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وكثرة الحوادث المادية والاجتماعية، وتوفير التكنولوجيا المساعدة ودمجهم في كافة مجالات الحياة من خلال مشاركتهم الاجتماعية. من حيث مجتمعنا، أتمنى التوعية حول الإعاقة لتعزيز القبول والاحترام ومشاركة ومشاركتهم أي مشاركتهم والمبادرات الاجتماعية والدمج من حيث الأنشطة الثقافية والتعليمية وغيرها.
أنا شاكر لك يا غصون، وأيضا غصون حمود الفقيه الدكتورة غصون، شاكر لك هذه الفرصة التي أتحتيها لنا، تعرفنا على قصة من أروع قصص النجاح التي مرت علينا، للأمانة قصة كفاح كبيرة جدا. أيضا أشكر الوالدة العزيزة التي بجوارك ومن ترجم لك أيضا هذه الأسئلة وقمت أيضا بالإجابة عنها عبر الهاتف. أنا شاكر لكم جميعا، شكرا دكتورة غصون حمود الفقيه، شكرا على هذا اللقاء الرائع والمتميز. أتمنى أنه هذا اللقاء أعطى أيضا حافز كبير جدا ومعنوي لكثير من النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة. الأعزاء المستمعين الكرام، أينما يصلكم بث أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز، في ختام حلقتنا اليوم نتوقف لنستلهم من رحلة الدكتورة غصون حمود الفقيه العديد من الدروس والمعاني. قصتها لم تكن مجرد قصة وقد استمعتم لها، طبعا هي شهادة حية على أن الإعاقة ليست عائقا أمام الإرادة، وأن الصمت لا يعني العجز، بل يمكن أن يتحول إلى لغة يفهمها الجميع حين يقترن بالإصرار والعمل الجاد. تعلمنا أن التحديات مهما كانت كبيرة تصبح أدوات للنمو، وإذا واجهناها بالإيمان والصبر والدعم الأسري والمؤسسي والمجتمعي يشكل ذلك كلها الدعامة الأساسية لكل نجاح حقيقي. رحلة الدكتورة غصون من بيت صغير مرورا بصفوف التعليم وصولا إلى منصات مؤتمرات دولية تذكرنا بأن لكل إنسان القدرة على تحويل الحلم إلى منصة حقيقية، إلى واقع ملموس، وأن كل خطوة مهما بدأت صغيرة هي جزء من مسيرة صنع الفارق. كما تذكرنا قصتها أن النجاح لا يقاس فقط باللقب أو الشهادة، بل بالقدرة على إحداث تأثير إيجابي في حياة الآخرين وفي رفع الوعي وتمكين المجتمع من تقدير وتبني قدرات ذوي الإعاقة، خاصة النساء اللواتي بيواجهن تحديات مضاعفة. الابتسامة التي رسمتها على وجه مريض، كلمة الأمل التي وجهتها لمن يعتقد أن الإعاقة تعني الاستسلام، كل ذلك أكبر من أي جائزة أو تكريم قدمتها الدكتورة غصون حمود، رغم أيضا تلكم النظرات القاصرة التي واجهتها من كثير من الأشخاص ومن كثير من تعاملت معهم، لكنها في الأخير تقول بكل صراحة: أنا لا أتذكر إلا الجانب الإيجابي ولا أتذكر الجانب السلبي. ختاما تظل رسالة حلقتنا واضحة لكل مستمع ومستمعة: الإرادة والتصميم والأمل هي أدواتنا لتجاوز الصعاب، وأن كل تحد يمكن أن يتحول إلى إنجاز، وأن المجتمع الشامل والمتكافل هو الذي يمكن فيه لكل شخص أن يحقق إمكانياته دون قيود أو حواجز. فلنواصل دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من التعليم والعمل والمشاركة الفاعلة، ولنستمد من قصص كثيرة مثل قصة الدكتورة غصون حمود الفقيه الإلهام لصنع عالما أكثر عدالة وشفافية وحرية، عالم بلا حواجز. وصلنا مستمعينا الكرام وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي حملت في طياتها الكثير من الأمل والتحدي، وأثبتت بأن لا حواجز في وجود العزيمة. إلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان في الإعداد والتقديم، ومن الإخراج هي لكم من الرائع سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.